هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. ظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. إيران تؤكد أنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي إذا لم تلتزم الدول الأخرى بتعهداتها. استشهاد شاب فلسطيني جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعال، مضيفا أن إيران التزمت بالاتفاق النووي ولكن واشنطن فعلت عكس ذلك. ظريف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لاوروف أعلن أن التعاون بين البلدين يرمي لاستتباب السلام في منطقة الخليج الفارسي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تتطور بشكل جيد. بدوره قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا المنطقة منها الخليج الفارسي وأفغانستان وقرباغ واليمن، مؤكدا رغبة البلدين في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. من جهة أخرى، وقع وزيرا خارجية إيران محمد جواد ظريف وروسيا سيرجي لاوروف اليوم الثلاثاء مذاكرة تفاهم تنص على تعاون البلدين في مجال أمن المعلومات، ويشكل توقيع هذا الاتفاق منعطفا مهما على صعيد الاتفاق الإيراني الروسي في مجال الأمن السيبراني. ومن أهم ميزات هذه الوثيقة التنسيق والتعاون الثنائي داخل المحافل الإقليمية والدولية بهدف ضمان الأمن الوطني والدولي للمعلومات. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بمراقبة وكالة الطاقة الذرية للأنشطة النووية الإيرانية في 21 من فبراير شباط المقبل إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها. وأضاف ربيع أن فرصة أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة، وقال إن الحوار مع واشنطن غير مطروح حاليا. وأكد ربيع أن إيران تنتظر الإعلان عن مواقف واشنطن الرسمية بشأن كيفية العودة للاتفاق النووي ورفع الحظر المفروض على بلاده. استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في ديوان عام وزارة الخارجية اليوم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قد وصل مع الوفد المرافق له اليوم إلى الكويت في زيارة رسمية. أكد محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ووزير الخارجية العماني سيد بدر بن حمد خلال لقائهما في مسقط اليوم تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين إيران وسلطنة عمان. ولفت وزير الخارجية العماني خلال اللقاء إلى دور إيران ومكانتها الهامة في المنطقة، مشددا على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ومسقط. يذكر أن محافظ المصرف المركزي الإيراني وصل اليوم الثلاثاء إلى سلطنة عمان في زيارة تستغرق يومين بدعوة من كبار المسؤولين في السلطنة. استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال الصهيوني أثناء تواجده على أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب مدينة سلفيت. وأغلق جنود الاحتلال فور جريمة إطلاق رصاص على الشاب المدخل الشمالي لمدينة سلفيت. شهدت العديد من المدن التونسية مواجهة بين قوى الأمن ومتظاهرين خرجوا احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وطالب المحتجون بإطلاق سراح مئات المتظاهرين المعتقلين ومعاقبة المتسببين بوفاة متظاهر الأسبوع الماضي. ودعت منظمات المجتمع المدني للتجمع أمام البرلمان حيث موعد التصويت على عدد من الوزراء الجدد. حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
التظاهرات والاحتجاجات ما زالت متواصلة خاصة في محيط مقر البرلمان، ليس المحيط تحديدا لأن هناك تعزيزات أمنية مكثفة وحواجز أمنية منعت المحتجين من الوصول إلى محيط مقر البرلمان، ولكن الاحتجاجات متواصلة في أكثر من موقع وفي أكثر من نقطة. في منطقة حي التضامن التي لا تبعد كثيرا عن مقر البرلمان يعني صارت مظاهرة حاشدة منذ لحظات وهي متواصلة إلى الآن، تطالب بالتنمية، تطالب برحيل المنظومة الحاكمة، إصلاحات اجتماعية واقتصادية يعني ناجعة وفورية وفعلية، وأيضا في رسالة للقول بأن هؤلاء لا يحتجوا فقط بالليل بل خرجوا اليوم بالنهار، ولكن جوبهوا بأن قوات الأمن تمنعهم من الوصول إلى مقر البرلمان. أيضا الآن وبنقطة أخرى الاحتجاجات متواصلة، هناك العمال حضار الذين يطالبون بتسويات الوضعيات، يطالبون برحيل المنظومة الحاكمة التي وصفوها بالفاسدة، ويقولون أنهم لن ينتظروا يعني بعد مرة 10 سنوات دون أن يروا النتائج الفعلية، فقد بقيت الطبقة السياسية تتسارع وتتجاذب فيما بينها دون حلول يعني واقعية على الميدان وملموسة في واقعهم المعيشي. طبعا محاولات خلاف الحاكم وتصريحات الحكومة للحد من هذه التظاهرات ولبعث رسائل من أن الإصلاح قادم كما ذكرت، يعني كلمة رئيس الحكومة اليوم أمام برلمان بمناسبة التعديل الوزاري طالبا ثقة البرلمان، تحدث عن جملة من التحديات وتحدث عن جملة من الإصلاحات، ولكن ذلك لم يوقف نزيف الاحتجاجات.
حكمت المحكمة الجزائية بالدمام شرق السعودية على المرشد الديني الشهير محمد بوجبارة بالسجن 9 أشهر بتهم تتعلق بتصوير فيديو في مناسبة دينية. وكان بوجبارة قد اعتقل مع 8 شبان آخرين قبل 3 أشهر على خلفية تصوير والمشاركة في فيديو خاص لقناة بوجبارة على اليوتيوب في منطقة برية في الأحساء بمناسبة ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. خرجت مسيرة ليلة أمس في البحرين في اليوم العالمي من أجل اليمن جابت عددا من الشوارع تضامنا مع الشعب اليمني. وأكد الشرفاء من أهل البحرين وحدة المصير وتضامنهم مع ووقوفهم مع الشعب اليمني المقاوم في وجه العدوان الأمريكي السعودي. في الختام نذكركم بالعناوين. ظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. إيران تؤكد أنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي إذا لم تلتزم الدول الأخرى بتعهداتها. استشهاد شاب فلسطيني جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني. إلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نعم أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا أرض المقاومة. فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، كما يمكنكم متابعتنا عبر الواتساب والمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الرقم 00989388784050. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط. رحل الرئيس الأمريكي ترامب الذي استخدم كل صلاحياته وقدراته وإمكانيات الولايات المتحدة من أجل مصادرة القضية الفلسطينية وطمرها والقضاء عليها. ومن المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستمر ويتضخم ويتجبر لولا الدعم الغربي وخصوصا الأمريكي بالدرجة الأولى. إن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا يمكن أن تكون أو تتواصل لولا دعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وربما كان أكثرها تأثيرا وقسوة مرحلة الرئيس المنصرف دونالد ترامب الذي شهد عهده تغولا واضحا وانتهاكات بالجملة للقضية الفلسطينية، كان أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاحتلالي وصولا إلى الصفقة المشؤومة التي أعلنها ترامب لتهويد القضية الفلسطينية ودفع بعض الأنظمة العربية الرسمية للالتحاق بقطار التطبيع مع كيان الاحتلال. إن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها إدارة ترامب بحق القضية الفلسطينية كانت على درجة كبيرة من الخطورة، بل وكانت تستهدف استئصال القضية وإبعادها عن الواقع الدولي والإنساني. فهل إدارة ترامب كانت الأقسى في تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مستقبل الشعب الفلسطيني؟ ولماذا قدم ترامب كل هذه الهبات والهدايا لسلطات الاحتلال؟ وتفعيله ملف التطبيع سواء بالضغط على بعض الدول العربية أو كشف المستور عن علاقاتها مع الكيان الاحتلالي. إن أي قراءة واعية للمرحلة الترامبية والدور الخطير الذي قام به لخدمة الصهيونية العالمية تكشف أن الكابح الأساس والكبير لمواجهة المرحلة الترامبية هو صمود ووعي الشعب الفلسطيني المضطهد. واليوم ومع مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لابد أن نتوقف لمعرفة واقع وسياسات الرئيس الأمريكي الجديد وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة. هل يمكن أن يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة ترامب أو يجمدها على الأقل؟ ليفتح الباب بذلك لدبلوماسية ناعمة على عكس السياسة الصدامية التي انتهجها ترامب؟ وماذا ينفع التكاتف والتعاضد الفلسطيني في هذه المرحلة؟ هناك من يعتبر أن المرحلة الراهنة تستدعي وحدة فلسطينية على كافة المستويات أكثر من أي وقت مضى. وهل ستستجيب إدارة بايدن لمطالب حركة حماس بتصحيح مسار السياسات الأمريكية التي تبخس الفلسطينيين حقوقهم؟ وهل ستكون العلاقة الأمريكية الصهيونية كما في عهد ترامب، خصوصا وأنه تم تشريع وحدات استيطانية جديدة بدعم من ترامب قبل رحيله؟ وهل يمكن القول أن نتنياهو دفع ترامب للاستعجال في إصدار أوامر كهذه لأن العلاقة لن تكون بتلك الحميمية مع جو بايدن كما كانت مع ترامب؟ هذه التساؤلات وغيرها ضرورية لقراءة الواقع الفلسطيني وكيفية تصديه للتحديات الجديدة وكيفية مقاومة استحقاقات مرحلة ترامب وما يمكن أن تفرزه من معطيات جديدة في حكومة بايدن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة محور حديثنا من أرض المقاومة، والساعة الآن 8:18 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ أحبتنا الكرام بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أبعث برسالته.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. منذ أن احتل الكيان الصهيوني أرض فلسطين العربية الإسلامية عام 1948 وحتى هذا العام أكثر من 72 عاما، والأمريكيون يحاولون تدجين الشعب الفلسطيني المقاوم، وقد بذلوا في سبيل ذلك الكثير من المال، وساندتهم دويلات عرب الخليج الفارسي بأموال ولا محدودة وبجهود ومؤامرات متعددة في كل الأوقات والمحافل. ومع كل تلك المحاولات إلا أن مشروع التدجين الأمريكي المباشر وبكافة الأدوات في فلسطين المحتلة قد فشل، بل أن المقاومة الفلسطينية باتت أقوى عودا وأصبحت كأبوسا يؤرق الصهاينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: لا يمكن الجزم بشيء، وربما يكون المشروع فشل، وطبعا هو فاشل من أول لحظة، ولكن لا ندري مؤكدا ما قد يصدر من قرار من الرئيس بايدن ليرضي الصهاينة وهم يترجونه في كل فرصة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة.
أرض المقاومة برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. شهد العالم بالأيام القليلة الماضية انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن. طبعا شاهدنا جهود ومساعي ترامب الحثيثة التي سعى من خلالها لزيادة عدد الأنظمة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي. طبعا كل مساعيه ومساعي صهره لإقامة أو لإنشاء عمليات التطبيع بين الكيان الإسرائيلي وبعض الأنظمة العربية طبعا كان بعضها موفقا، لكنها لم تساعده في البقاء في منصبه في البيت الأبيض، فخسر كما يقال هزيمة نكراء في الانتخابات الأمريكية. بالمقابل كمحور المقاومة أو كشعب فلسطيني لا يهم اسم الشخص أو من يكون جالسا في البيت الأبيض، المهم تصرفاته أو سياسته تجاه القضية الفلسطينية. طبعا إلى الآن لم تتوضح بشكل واضح وصريح سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني غير مكترث بسياسته أو بتوجهاته. الشعب الفلسطيني خاصة ومحور المقاومة عامة ملتزم بنهجه، نهج المقاومة، نهج الثبات، نهج السعي والنضال من أجل الحرية. طبعا كلما زاد المحور المعادي كلما زاد من تكالبهم، كلما زادوا بالتصعيد ضد القضية الفلسطينية، كلما زاد هذا الشيء من إصرار وتصميم وعزيمة الشعب الفلسطيني، أولا في الوحدة فيما بينهم، ثانيا في تكاتفهم للمحافظة والحفاظ على حقهم المشروع في البقاء في أرضهم وفي تحريرها من الكيان الإسرائيلي الغاصب. أنا معكم أحمد الفارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة. لقاؤنا هذا مستمر معكم إن شاء الله في عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:23. أحبتنا الكرام، طبعا وقبل كل شيء يجب أن نعرف أن الاستراتيجية الغربية تعتبر الكيان الصهيوني قاعدتها العسكرية وحاملة طائراتها في قلب العالم الإسلامي، كما يجب أن نعرف أن أمريكا دولة مؤسسات وأن الحكومات المتعاقبة خاضعة للوبيات الصهيونية، ولا تختلف الحكومات إلا في الأسلوب والتكتيك فقط. أما فيما يتعلق بالنظرة الأمريكية للقضية الفلسطينية، نجد أنه إذا ما عدنا للوراء لعشرات السنين ونظرنا إلى سياسة الحزب الجمهوري والديمقراطيين إلى حد سواء، فإننا لا نرى فرقا جوهريا في رؤية هذين الحزبين للقضية الفلسطينية بالمجمل، وحتى التباين الذي قد يظهر لدى بعض الإدارات إنما هو تباين شكلي ومرحلي لا يطال جوهر الواقع أو جوهر المواقف الأمريكية. الإدارات الأمريكية جميعها تبقى منحازة لكيان الاحتلال، قد يكون الاستثناء والاختلاف في فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه أعطى نموذجا استثنائيا في الانحياز لكيان الاحتلال بشكل مبالغ فيه وبشكل يضر بالكيان نفسه، كما عبر أحد الكتاب الصهاينة عن ذلك وهو كان في حالة إنقاذ لحكومة بنيامين نتنياهو، بمعنى أن سياسة ترامب كانت تعبر عن السياسة الأمريكية بشكل واضح في تماهيها مع الاحتلال، لكنها اعتمدت على أسلوب التماهي مع بقاء نتنياهو في الحكم على حساب بقية المصالح الإسرائيلية.
للبقاء وبعزم
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط معنا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي العزيز.
دكتور، ما المخاطر التي تركتها إدارة ترامب على الوضع الفلسطيني وما هي حقيقتها؟
بالتأكيد يا سيدي، كما تفضلت في بداية حديثكم، لأن هناك تغير كبير حصل في السياسات الأمريكية، خاصة ما قام به ترامب بالانحياز التام من الكيان الغاصب الإسرائيلي المحتل من فلسطين الحبيبة، وهذا الأمر كان له تداعيات كبيرة على المستوى السياسي الأمريكية والدولية وخاصة في العالم العربي والإسلامي، حيث أدت سياسة ترامب إلى الكثير من التصدعات في الرأي العام الدولي، وخاصة عندما نتذكر أو نحاول أن نتذكر بأن هناك أكثر من 80% من البيض الإنجليين المتطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم للمفارقة هناك أكثر من 40% انضموا حديثا إلى الحزب الجمهوري، وهذا ما شجع ترامب في الطرح الأخير بأنه يريد أن ينشئ حزبا، مما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاهبة إلى التطرف أكثر، إلى العنصرية أكثر، مما يدل بأن هناك منظومة إعلامية وصناعة رأي عام متكاملة تدعمها الرأسمالية المتوحشة بأنها سوف تكون الداعم المطلق للكيان الغاصب الإسرائيلي على حساب كل مقدرات وثروات الشعوب العربية، وتحديدا فيما يتعلق بفلسطين المحتلة، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية مع اللوبي الصهيوني العالمي سوف تعلن قريبا جدا نهاية كل ما يتعلق بفلسطين، وخاصة بعد أن تم حذف خارطة فلسطين وأسر فلسطين عن القارة السابعة، أعني بها العالم الافتراضي، أعني بها الانترنت والسوشيال ميديا، مما يدل بأننا ذاهبون إلى مخاض عسير جدا. وأعتقد بظل التطبيع العربي للأسف، هذا التطبيع الذي خسرنا الكثير، هم لا معادلة لهم في المعادلات السياسية والعسكرية، ولكن بظل الخضوع والخضوع العربي كان لهم بعض التأثيرات، وأيضا بظل الانقسام الإسلامي، وهذه للأسف تتكلم العصبية الطائفية، مع العلم بأن إيران منذ ثلاثة عقود تحاول جاهدا، أعني بها الجمهورية الإسلامية في إيران منذ ثلاثة عقود تحاول جاهدا بأن ترمم السقف الإسلامي وأن توحده، ومع ذلك يبقى هناك المتطرفين الصهاينة وأيضا المتطرفين الراديكاليين من أنساب داعش وفكر السلفي التكفيري الوهابي المدعوم من اللوبي الصهيوني، مما يجعلنا أمام معضلة حقيقية جزت جزء ترامب منها في خلال الخمس سنوات المنصرمة، والقادم هو أسوأ بكثير. وإذا بحثنا في مكان ما ونظرنا بعمق إلى الأصوات التي حصل عليها بايدن، وهي لم تتجاوز 20% من العرق الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، وما تبقى هم من المهاجرين والأفارقة السود، يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في انقسام كبير للصالح الصهيونية، وأيضا سوف يكون هناك انعكاس وانقسام كبير في العالم العربي والإسلامي. هناك من هو مع تحرير فلسطين المحتلة ومع الحفاظ على مكتسبات الشعوب العربية والإسلامية، وأعني بها إيران التي تقدم الكثير وصلها المواقف التاريخية، وخاصة في العامين المنصرمين عندما وقفت بقوة وقامت بتهديد السياسة الأمريكية من خلال بعض المواقف وأيضا الأفعال، أي عندما أسقطت طائرة وضربت قاعدة عين الأمن.
طيب، فيما يتعلق ب يعني التعاطي الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي وعلاقة الطرفين، هل ثمة اختلافات يعني، أو كيف يمكن أن نصف هذه الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بسياستهم إزاء الشرق الأوسط، خاص عفوا منطقة غرب آسيا، خاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
سيدي، بالمفارقات التاريخية، بأن عندما أنشئ الكيان الغاصب الإسرائيلي تم وضع بعض الاتفاقيات وبعض النصوص الأساسية وهي تنص على الشق الثاني بأنه لا يحق للحزب الديمقراطي بأن يمنح، بمعنى أن القرار اللوبي الصهيوني لا يسمح للحزب الديمقراطي بأن يمنح أي شيء للكيان الغاصب الإسرائيلي. من هنا شاهدنا عندما أعلن اسم وزير الخارجية الأمريكية في فريق بايدن إلى تسمية السفير بالضفة وبإسرائيل، وهذا الأمر له من المفارقات السياسية الكبرى بأن الحزب الديمقراطي يحاول دائما أن يلعب على الوتر الأقل لكي يحافظ على وجوده، أو بمعنى إنها اللعبة الديمقراطية المزيفة التي تحاول دائما المتحدة الأمريكية بأن تقود العالم بأنني أمارس الديمقراطية وأريد أن أحميها على مستوى العالم. ولكن على المستوى السياسي والجيوسياسي والاستراتيجية الكبرى فالجميع كما قال الإمام القائد السيد علي خمينئي حفظه الله بأنهم هم فقط وجوه لعملة واحدة ما أي الأسى وأي الكيان، ولكن يتميز الحزب الديمقراطي بأنه لا يمتلك الكثير من الصلاحيات الكبرى إن كانت المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية الأمريكية، يتميز بالليونة والمهادنة، بمعنى أوضح بأنه هو وريث الفكرة التوسعية الاستثمارية البريطانية التي كانت تؤمن بالحوار من أجل تحقيق مصالحها بعيدا عن العنف، بينما الحزب الجمهوري يؤمن بالعنف من أجل تحقيق مصالحه، وهما الاثنين يعملان معا. عندما يقوم الحزب الجمهوري بحرب كبرى يأتي الحزب الديمقراطي ليرمم ما هدمه أو بمحاولة تبييض وجه أمريكا المجرم السفاك السفاح للدماء كما قال عنه سماحة السيد طلعت علي خمينئي حفظه الله بأن أمريكا لا يؤمن شرها، وهذه خلاصة السياسة الأمريكية حتى بأمريكا وفي المنطقة وفي العالم.
طيب إلى أين تتجه برأيكم السياسة الأمريكية في ظل الاستحقاقات طبعا لمحور المقاومة وتصاعد وتيرة المقاومة في فلسطين المحتلة؟
يا سيدي يمكن بقراءة ومطالعة بسيطة بأن نقول بأن كما تفضلت في بداية حديثكم بأن موضوع ترامب له تداعيات كبيرة على السياسة الأمريكية، وأحد هذه التداعيات بأنه بعد وصول بايدن إلى شدة الحكم في السياسة الأمريكية تراجع عن 50% مما وعد به الشعب الأمريكي، مما يعني بأنه مستمر في سياسة ترامب، وتحديدا عندما قبل وصول بايدن إلى الرئاسة أعلن بأنه سوف يعيد الحوار مع الصين وأنه سوف يكون هناك أسلوب دبلوماسي جديد. وما أن وصل بايدن إلى السلطة حتى صرح وزير خارجيته بأنه مؤمن بما قاله ترامب بأن الصين أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى الوجود الأمريكي وعلى السلطة الأمريكية المطلقة في العالم. والأمر الآخر، عندما سئل بايدن عن 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 ملف النووي أو محاولة إعادة التصور، كان هناك تصريح وأن لم يتم تأكيده، ولكن الكثير من الصحف الأمريكية نشرته بأنه لا يمكن العودة إلى التفاوض على ملف النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران في ظل ما تمتلكها الجمهورية الإسلامية في إيران من الصواريخ الدقيقة، مما يعني لأن هناك أزمة قادمة جديدة على السياسة على الشرق الأوسط، مما يعني أن هناك مزيد من الضغوط وهناك مزيد من المطالب سوف تفرض على إيران، وإيران كما نعلم وكما يعلم الجميع هي واقفة عزيزة تستطيع أن تسيطر على كل هذه الصراعات، ولكن نحن نوصف الواقع السياسي، ومما يعني أيضا بأن المنطقة ذاهبة إلى نفس الوتيرة التي قام بها ترامب، وقد تكون أسوأ، ولكن علينا أن ننتظر أقله إلى الشهر السادس لأن هناك بعض المفاعيل الانتخابات الأمريكية لن تتضح الصورة قبل الشهر السادس في العام 2021.
طيب وكيف تتوقعون أن يكون عليه الوضع الصهيوني في ظل يعني معاكسة من الديمقراطيين لحكومة نتنياهو بالتحديد؟
يا سيدي أعتقد بأنه لا يوجد بديل لما يعرف بالرعيد القديم للحركة الصهيونية المتواجدة في إسرائيل، وخاصة بعد أن استطاعت المقاومة أن تنتصر على كل الرعيد القديم من خلال التحرير عام 2000 ومن ثم ضرب داعش ودحر داعش من الكثير من المناطق وهزيمتها تحديدا في سوريا، فشل المشروع الرعيد القديم الذي كان يقوده منذ اتفاقية أوسلو بواسطة شمعون بيريز حتى يومنا هذا، وما تبقى من هذا الرعيد هو نتنياهو. لذلك لا يوجد بديل في هذا الوقت الراهن على لنتنياهو، وخاصة أنه يعتبر من الجيل الذي استطاع أن يكون شريكا أساسيا في بناء الكيان الغاصب الإسرائيلي. ولنتنياهو هناك الكثير من الأصدقاء من اللوبي الصهيوني المتواجدين في أمريكا، مما يعني بأن لن يكون بايدن قادر على إزاحة أثناءها، وخاصة بعد أن قدم لها ترامب الكثير من الجوائز التضريبية، وكما تفضلت حضرتك في بداية المقابلة عندما أعطاها القدس وأعطاها الجلال وسمح له بأن تكون له يد الطولة، وفرض على الأذناب الرجعية العربية بأن يطبعوا معه، مما يعني بأن قد يكون هناك إضافة عامين جديدين نتنياهو، ولكن هذا لن يغير شيء بالصورة الكاملة والكبرى، إلا أن الهدف الأساسي هو فقط محاولة ضرب المقاومة ومحاولة هزيمة إيران، وإن شاء الله سوف يكون الفشل هو المصيب الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الغاصب الإسرائيلي، بظل تمام قوة المقاومة والتطور التكنولوجي والعسكري والصمود الاقتصادي الرهيب للجمهورية الإسلامية في إيران، الذي يعتبر هو القلب والروح لكل محاور ومواقف المقاومة على مساحة عالمنا. وأعتقد بأن هناك الكثيرين من الشعوب العربية بدأت تتلمس هذا الموقف التاريخي المليء بالعزة والكرامة، ولا بديل للجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله سوف يكون النصر حليفنا مهما تعرضت الأخبار ومهما كانت هناك من أساليب نسميها شيطانية، وكما أطلق الإمام الخميني العظيم الراحل قبل ثلاث سنوات بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، ولكن الحق سوف ينتصر بالختام.
نعم، و شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط.
رشاشة عنف وغضب 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 وغضب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أحبتنا، فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، مشكورا على هذه المساهمة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. الأخ أبو مناع من اليمن يقول في مساهمته: نحن نقول للخوانة في الخليج الفارسي ماذا خدمتم فلسطين؟ ولا 1% مما تتخدم اليهود والنصارى سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ونحيي إخواننا على ثباتهم وجهادهم وصمودهم. شكرا لأخينا أبو مناع من اليمن على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، لحديثه حول هذا الموضوع الذي خلص فيه لأن يعني لا فرق جوهري بين سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، ربما الطرق والسبل والعناوين تختلف، لكن الجوهر هو نفسه: دعم الكيان الصهيوني بلا حدود، دعم الاستيطان، دعم السياسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي سوف لن يتغير في هذا الملف شيء جوهري وإنما ربما بعض العناوين والأسماء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند رياض الشعر الملتزم المترنم بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة في حلقة هذه التي سنعود فيها إلى الوراء وإلى القرن الرابع الهجري بالتحديد، لنستعرض نتاجات أحد الشعراء المحبين والموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام، ألا وهو علي بن إسحاق الزاهي. كونوا معنا. مستمعين الكرام، الشاعر علي بن إسحاق الزاهي ويعرف أيضا بابن خلف البغدادي، هو شاعر من العراق من القرن العاشر الميلادي والرابع الهجري، نظم الكثير من الشعر في مدح آل البيت عليهم السلام، وكان وصافا مجيدا حسن الشعر في التشبيهات. ولد الزاهي في بغداد عام 318 للهجرة. كان يقول عنه المؤرخ أبو بكر أحمد الخطيب إنه حسن الشعر في التشبيهات وغيرها، وأحسب شعره قليلا، كما وصفه شمس الدين بن خلكان بقوله إنه الشاعر المشهور كان كثير الملح. شعر علي بن إسحاق الزاهي أكثره في مديح أهل البيت، وكذلك في مديح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وأعيان عصره، وكان يكتب الشعر في كل الأغراض والموضوعات، فهو يعد من شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني، وكان أكثر مقامه في بغداد ويزور حلب زيارات متقطعة، وقد مدح آل البيت عليهم السلام والحمدانيين والمهلبي. ورغم شهرته في الشعر إلا أنه لم يكن له ديوان، نظرا لضياع جل قصائده، حتى رحل في سن صغيرة عن عمر 33 عاما في بغداد ودفن في مقابر قريش. كان الزاهي شاعرا عبقريا تحيز في شعره إلى أهل بيت الوحي عليهم السلام، ودان بمذهبهم وأدى بمودتهم أجر الرسالة، فكان أكثر شعره فيهم مدحا ورثاء، بحيث عده ابن شهر آشوب في معالم العلماء وفي طبقة المجاهدين في أهل البيت عليهم السلام، فلم يزل يكافح عنهم وينافح وينازل ويناضل، ولذلك لم يلق شعره انتشارا، فحسبوه مقلا في الشعر كما في تاريخ بغداد وغيره، غير أن جزالة شعره وجودة تشبيهه وحسن تصويره لم يدع لأرباب المعاجم منتدحا من إطرائه. مستمعين الأفاضل، ما هي مظاهر حسن التشبيه والتصوير وجمال الوصف فضلاً عن الجزالة والمتانة في أشعار علي بن إسحاق الزاهي، وخاصة ما نظمه في أهل البيت عليهم السلام مدحا ورثاء؟ الإجابة عن هذا السؤال تفضل بها ضيف البرنامج في حوار جمعه مع زميلتنا، ندعوكم للاستماع.
سمعينا الأفاضل، أرحب بالدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، الشاعر علي بن إسحاق الزاهي تميزت أشعاره وقصائده بحسن التشبيه والتصوير وجمال الوصف، بالإضافة إلى الجزالة والمتانة في أشعاره، وخاصة فيما نظمه في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. كيف تقرؤون هذه المظاهر وتناسقها مع بعضها في أشعاره؟
الشاعر علي بن إسحاق الزاهي، هذا الشاعر الذي أحسنت تقديمه أو توصيف شعره، الذي فعلا يعني اشتهر بالمحسنات اللفظية علم البيان وعلم البديع، وقد يكون من أكثر الشعراء الذين استعملوا هذه المحسنات، وفعلا هو تميز بشعره بحيث تجدين في البيت الواحد أكثر من تشبيه وأكثر من استعارة. لكن لابد من لمحة عن هذا الشاعر الذي هو علي بن إسحاق بن خلف، الذي لم يبصر له العمر الطويل، إذ عاش 33 عاما، وقد الزاهي منحه إياه ابن خالكان لأنه كان مشهورا وكان زاهيا بشعره، فاكتسب صفة الزاهي، وأكثر شعره كان في مدح آل البيت. والزاهي كتب شعرا يعني في مختلف الفنون الشعرية وفي كل ألوان، حيث أجمع النقاد على وصفه بالوصاف، وكان حسن الشعر لا سيما كما أسلفنا في التشبيهات. لكن للأسف يعني لم يجمع الزاهي شعره في كتابه، وأكثر هذا الشعر ضاع، أكثر مشهور في مدح آل البيت وبالغزليات، فيقول مثلا: ونظم بألحاظ العيون كأنما هززنا سيوفا واستللنا خناجرا، تفضينا لي يوما بمنعرج اللوى، فغادرنا قلبي بالتصبر غادرا، سفرنا بدورا وملنا غصونا، وأطلعنا في الأجياد للدر أنجما، جعلنا لحبات القلوب ضرائرا. في الوصف يقول مثلا في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسفت إذا أقمرت غدت أرض يثرب من جمعكم، كخط الصحيفة إذا أقصرت، وأضحت بكم كربلا مغربا كزهر النجوم إذا أغورت.
الله، تشبيه
بديع. في هذا السرد من بعض الأبيات المثال أنها تميزت بكثير من التشبيه، يعني وأضحت الصحيفة وكالبدور وكزهر النجوم، يعني كلها تشابيه. هذا شيء بارز في شعر الزاهي، التشابيه والاستعارات والكنايات والتورية. هذا ما ميز شعر الزاهي، يعني لكنه لم يكن لشعره مرجع خاص أو كتاب يحفظ، يعني كل ما وصلنا من شعره هو نفرات وبعض القصائد الفردية، يعني هو لديه الكثير من الشعر حسب ما قرأت واطلعت على تاريخه. كان قام الزاهي دائما في بغداد بجانب مدحه أهل البيت، فقد امتدح العباسيين والحمديانيين، لكن مثل ما سبق وقلنا لم ينشر شعره بسبب عدم حفظه وعدم طباعته، ولهذا فإن المكتبة العربية فقدت بفقدان مرجع للزاهي تراثا غنيا في الشعر المتعدد الفنون والمتعدد الألوان. ربما أن قصر عمره كان سبباً في عدم وضع كتاب جامع لشعره، ودفن في بغداد في مقابر قريش رحمه الله
رحمه الله. هذا حال كل محبين أهل البيت، يعني تكون دائما أشعارهم ونتاجاتهم غير مطبوعة وغير متوفرة إلا إذا وفر له أحد أحفاده أو أحد أصحابه وجمعها في ديوان أو في مجمع. أحسنتم كثيرا الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، حفظكم الباري وسدد خطاكم.
أعزائنا الكرام، كنتم مع محطة حوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج، فكونوا معنا مشكورين.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، ذكرنا أن شاعرنا علي بن إسحاق الزاهي نظم الشعر في العديد من الأغراض، وعلى رأسها مدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثاؤهم، ومن ذلك رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. ومن جملة ما قاله في رثاء الإمام الحسين عليه السلام بصيغة الجمع، مما يدل على أنه أراد بهذا الرثاء فضلا عن الإمام عليه السلام أهل بيته عليهم السلام وربما أصحابه. ويغلب على هذه القصيدة طابع التفجع والتركيز على الجانب المأساوي من واقعة كربلاء، حيث نرى الشاعر وقد عصرت قلبه الحسرة واللوعة على أولئك الأشخاص الذين ثبت طهرهم وعرف الجميع مكانتهم في الدين ومنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فقد تجرأ الأعداء على هتك حرمتهم وانهالوا عليهم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف ورميا بالسهام، كما صور الشاعر علي بن إسحاق الزاهي ذلك في قوله: أعاتب عيني إذا أقصرت، وأفني دموعي إذا ما جرت، لذكراكم يا بني المصطفى دموعي على الخط قد سطرت، لكم وعليكم جفت غمضها جفوني على النوم واستشعرت، أمثل أجسادكم بالعراق وفيها الأسنة قد كسرت، أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسف إذ أقمرت، غدت أرض يثرب من جمعكم كخط الصحيفة إذ أقفرت، وأضحى بكم كربلا مغربا كزهر النجوم إذا غورت. نعم أعزائنا الأفاضل، ولا ينسى الشاعر أن يذكر نساء أهل بيت الحسين عليه السلام مثل أخته العقيلة زينب الكبرى وابنته فاطمة التي تجرأ اليزيديون على ضربها بالسياط، وكانت من جملة السبايا كما يصرح الشاعر بذلك في قوله وهو يريد زينب عليه السلام في البيت الأول من هذه القصيدة: تمرغ في نحره وجهها وتبدي من الوجد ما أضمرت، وفاطمة عقلها طائر إذ الصوت في جنبها أبصرت. ثم يعرج الشاعر بعد أن يذكر السبط الشهيد عليه السلام على الفتيان من أهل بيته الذين بذلوا مهجهم في سبيل الدفاع عن أبيهم، وكانت النتيجة أن قتلوا وجزروا كالأضاحي على حد تعبير الشاعر، وقطعت رؤوسهم هم وقائدهم الحسين عليه السلام، ووضعت على رؤوس الرماح وطيف بها بين المدن والبلدان كما يقول الشاعر. وللسبط فوق الذي جثة بفيض دم النحر قد عقرت، وفتيته فوق وجه الثرى كمثل الأضاحي إذ أجزرت، وأرؤسهم فوق سمر القنا كمثل الغصون إذا أثمرت، ورأس الحسين أمام الرفاق كغرة صبح إذا أسفرت. أعزائي الأفاضل، وحول منزلة أهل البيت عليهم السلام في رثائهم ومدحهم في نفس الوقت، وبيان مكانتهم في الدين وبين المسلمين، وورود ذكرهم في القرآن الكريم، ووصفهم بأنهم المطهرون البعيدون عن الرجس، قال الشاعر علي بن إسحاق الزاهي: ابكي يا عين ابكي آل رسول الله حتى تخد منك الخدود، وتقلب يا قلب في ضرم الحزن فما في الشجا لهم تفنيد، وهم في الكتاب زيتونة النور وفيها لكل نار وقود، وبأسمائهم إذا ذكر الله بأسمائه اقتران أكيد، غدرتهم حوادث الدهر صرعا كل شهم بالنفس منه يجود. نعم أعزائي الأفاضل، ولا ينسى الشاعر أن يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه ومصابه في كربلاء ومقتله على أيدي الأعادي وقد حرم من ماء الفرات، ثم يتوجه بالهجاء إلى أهل الغدر الذين سولت لهم أنفسهم قتل إمام زمانهم. لست أنسى الحسين في كربلاء وهو ضامن بين الأعادي وحيد، ساجد يلثم الثرى وعليه قضب الهند، ركع وسجود يطلب الماء والفرات قريب ويرى الماء وهو عنه بعيد. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بهذا نأتي إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي الملتزم بحب أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم ضمن برنامجكم شعراء أهل المودة. كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة، راجين أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي وراء بصافو